أن تبكى خير ديار بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار بدمي من
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. الرئيس الإيراني يعلن حصول توافق في مفاوضات فيينا على رفع الأجزاء الرئيسة للحظر. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قرارا لتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية والتصويت لمن يمتلك الأهلية اللازمة، معلنا دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في البت بأهلية المترشحين. وفي لقاء مع نواب البرلمان عبر الاتصال المرئي، اعتبر آية الله الخامنئي حضور مدراء أقوياء وأكفاء في تسوية المشاكل الأساسية للمواطنين عاملا مهما في زيادة المشاركة بالانتخابات، مقدما شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم الذين تقبلوا بثبات قرار مجلس صيانة الدستور. وقال سماحته إن الانتخابات تجري يوما واحدا لكن تأثيراتها تبقى على مدى عدة أعوام، معربا عن أماله بأن تكون مبعثا لشموخ البلاد خلافا لرغبة الأعداء. حول كلمة قائد الثورة الإسلامية التي ألقاها اليوم نستمع إلى هذا التقرير.
الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران شكلت محور كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال لقائه نواب مجلس الشورى الإسلامي عبر الاتصال المرئي. قائد الثورة الإسلامية أكد دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في عملية البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، معربا عن شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم لاحترامهم قرار مجلس صيانة الدستور. كما دعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت لمن يمتلك الأهلية، مشيرا إلى أن الانتخابات تجري في يوم واحد لكن آثارها تبقى لبضع سنوات. وكان الرئيس روحاني أكد خلال اجتماع الحكومة أن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب، معتبرا أن الانتخابات حدث مهم لأنها ليست مجرد حضور المواطنين إلى صناديق الاقتراع والإدلاء برأيهم، بل الأمر يتعلق باختيار شخص يكون رئيسا لكل أبناء الشعب وممثلا لهم جميعا.
إن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو استمرار السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب بكثافة، والحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الناس بنسبة عالية. الانتخابات ليست فقط مجرد اختيار رئيس للسلطة التنفيذية، بل إنها عملية لاختيار رئيس لكل الشعب الإيراني، وعلى الناس المشاركة بوعي كامل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
وفي السياق تجري الاستعدادات للدخول في المنافسة على الرئاسة الإيرانية بين المرشحين السبعة الذين تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور، وقد شهدت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران مراسم تحديد مناظرات المرشحين لخوض المنافسة. وجرت القرعة بحضور مندوبي المرشحين لتحديد أرقام خصصت لكل مرشح من أجل وضعهم على جدول البرامج التلفزيونية والإذاعية الدعائية التي من المقرر أن يشرح فيها المرشحون برامج عملهم وأطروحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل البلاد في السنوات الأربع القادمة.
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني حصول توافق في مفاوضات فيينا على رفع الأجزاء الرئيسة للحظر. وقال روحاني إن الأجزاء الرئيسة للحظر قد تم التوافق على رفعها وينبغي أن تكتمل عمليا وحينها نقوم بالتنفيذ، مضيفا أنه كان بإمكاننا إلغاء الحظر تدريجيا قبل نحو 3 أشهر والتقدم خطوة بعد خطوة، لكننا أكدنا ضرورة إلغائه دفعة واحدة. كما أعرب الرئيس روحاني عن أمله في أن يشهد القطاع السياحي مطلع العام الإيراني القادم ظروفا جديدة بفضل التطعيم الكامل ضد عدوى كورونا والاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن إحباطه من المساعي التي يبذلها وزير خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا خلال مفاوضات فيينا. وأكد سعيد خطيبزاده في تغريدة له نشرها اليوم الخميس أن وزيري خارجية أمريكا وبريطانيا يسعيان إلى كسب ود العدو اللدود للاتفاق النووي بسعيهما إلى تحريف الأهداف المتوخاة من مفاوضات فيينا، مما يثير الإحباط. ودعا خطيبزاده بريطانيا والولايات المتحدة إلى ضرورة التركيز على إحياء الاتفاق النووي. انتقدت ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي صمت الغرب على الفضاء الصهيونية وتساءلت عن المدة التي ستستمر حصانة إسرائيل من العقاب. وقالت ممثلية إيران في تغريدة إن العدوان الصهيوني الأخير على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 60 طفلا، وأن المؤسسات الدولية أثبتت على نطاق واسع جرائم الحرب للكيان الصهيوني. بدوره انتقد ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي الازدواجية تجاه جرائم الاحتلال، متسائلا متى يريد الاتحاد الأوروبي التحدث عن الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني. دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جعل يوم غد الجمعة يوما لتصعيد الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال على مناطق التماس والحواجز العسكرية والمستوطنات. واعتبرت الجبهة أن لا بديل عن إدامة الاشتباك المفتوح مع العدو الصهيوني والمستوطنين وخوض معركة مواجهة شاملة مسنودة من شعبنا في الشتات وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم. هذا وأكد ضرورة تشديد الضغط على الاحتلال استثمارا للإنجازات الميدانية المهمة التي تحققت في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل. أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي أن استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة وقتلهم يعد جريمة حرب. وأكدت باشيلي أنها لم ترى أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية، مضيفة أن إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين عزل. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين، أيد مشروع القرار الذي قدمته باكستان 24 دولة من أصل 47، فيما صوتت ضده 9 بلدان بما فيها ألمانيا وبريطانيا، بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت بينها فرنسا. وعبرت الولايات المتحدة عما أسمته أسفها الشديد لقرار مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنه يهدد بعرقلة التقدم الحالي في المنطقة حسب تعبيرها. حول التجاوزات الأخيرة على قطاع غزة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، نتابع هذا التقرير.
قد ترقى إلى جرائم الحرب ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، رؤية تشكلت لدى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيلي، مع عدم تلقيها أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
لم نرى أي دليل على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية. إذا تبين أن تأثير الضربات الإسرائيلية التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية كان عشوائيا وغير متناسب، فإن هذا الهجوم يمكن أن يشكل جريمة حرب. ندعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية على الفور.
ودعت باشيلي في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات الأخيرة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع حد فوري لعملية طرد عائلات فلسطينية طبقا لالتزامات الكيان المحتل بموجب القانون الدولي. وفي سياق الإدانة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية، استدعت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي السفير الفرنسي لدى تل أبيب بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي حول مخاطر أن يشهد الكيان فصلا عنصريا. واعتبر وزير خارجية الكيان غابي أشكينازي خلال لقائه السفير الفرنسي إيريديك دانون تصريحات جان إيف لودريان غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع. كما دان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو تصريحات لودريان معتبرا إياها بأنها مواعظ منافقة. وكان لودريان قد صرح في معرض تعليقه على المواجهات التي اندلعت بين اليهود والعرب خلال أحداث غزة بأن مخاطر الفصل العنصري كبيرة ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب الكيان.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. حركة النجباء العراقية تندد باعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح. دولة الإمارات توسع احتلالها وتنشئ قاعدة عسكرية بجزيرة ميون اليمنية. دمشق تؤكد أن المشاركة الواسعة بالانتخابات دليل على التمسك بالسيادة الوطنية. نرحب بكم من جديد. عقدت الرئاسات الأربع في العراق اجتماعا لبحث تداعيات اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الاجتماع إن هذه الحكومات كلما تتقدم خطوة لعودة الاستقرار هناك من يحاول عرقلتها لغرض مكاسب فئوية على حساب العراق. هذا وقد وصفت حركة النجباء العراقية اعتقال قاسم مصطح بأنه مؤشر على النفوذ الأمريكي والبعثي والداعشي، مؤكدة أن وقوف مصطح أمام المخططات الإرهابية الشريرة هو الدافع الأساسي وراء هذا الإجراء. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس أن هجوما مسلحا وقع بمنطقة حاول عباس بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية أدى لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح. وأضاف المصدر أن المهاجمين لاذوا بالفرار، مشيرا إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة للطب العدلي والمصابين للمشفى لتلقي العلاج. على صعيد آخر، طالب مسؤولون وناشطون من الأقليات الدينية في العراق وزارة الخارجية العراقية بمفاتحة السعودية لإعادة المختطفات الإيزيديات اللواتي اختطفهن الدواعش السعوديين أو باعهن لأغنياء سعوديين وموجودات حاليا في السعودية. وأعلنت مدير عام شؤون المحافظات في ديوان الأوقاف المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية أمية بايزيد إسماعيل الخميس عن مطالبة وزارة الخارجية بكتب رسمية بمفاتحة السعودية لاسترجاع المختطفات الإيزيديات. وأضافت أمية على الدولة أن تأخذ مسارها ودورها تجاه هذه القضية بعد هذه السنوات. على صعيد آخر، وصفت حركة النجباء العراقية التعرض على أحد القادة الميدانيين للحشد الشعبي من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة بأنه مؤشر على النفوذ الأمريكي والبعثي والداعشي، مؤكدة أن وقوف قاسم مصلح أمام المخططات الإرهابية الشريرة هو الدافع الأساسي وراء هذا الإجراء. ومصلح بصفته أحد القادة الكبار في الحشد الشعبي وقف سابقا أمام خطة نقل عناصر داعش من سوريا إلى العراق، وتم اختطافه بضغط من السفارة الأمريكية بعمل استفزازي أثار احتجاجات قوية من الأهالي وفصائل المقاومة أجبر السلطات على أطلاق سراحه. على صعيد متصل، تجتمع عصر اليوم الرئاسات الأربعة في العراق، الجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء بمقر رئاسة الجمهورية، لبحث قضية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح والأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء تحديدا بعد عملية الاعتقال. واستنفرت فصائل المقاومة العراقية وحذرت الأطراف الساعية لإثارة الفتنة من تحرشها بقادة الحشد، مطالبة باعتماد السياسات القانونية في استدعاء أي مسؤول بقوة أمنية. وأغلقت المنطقة الخضراء وشهدت أمس بغداد استنفارا أمنيا على خلفية إلقاء القبض على القيادي في الحشد قاسم مصلح إلى أن تم إطلاق سراحه. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي والمطل على مضيق باب المندب. وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين يمنيين إلى أن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة. من جهته قال عضو مجلس الشورى اليمني صلاح باتيس إن الشواهد واضحة على سيطرة الإمارات عسكريا على بعض القواعد في الجزر اليمنية. حول مشروع الإمارات لإنشاء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
بغضب وسخط واسعين قابلت الأوساط اليمنية التقارير المتعلقة بشروع الإمارات إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب. فالخطوة الإماراتية توحدت الردود المستنكرة لها سواء من قبل القوى المناهضة لتحالف العدوان أو قوى مؤيدة له، إذا اعتبر مسؤولون في حكومة هادي أن ما يحدث وصمة عار وتفريط بسيادة اليمن، وهو الموقف الدائم والمتكرر لطرف صنعاء.
الآن في المحافظة الجنوبية تغلي وتقتلي نتيجة هذا المحتل.
ويكشف هذا التطور حقيقة ما توالت من تحذيرات حول نوايا التحالف السعودي الإماراتي وأطماعه الاستعمارية وأهداف تدخله العسكري في اليمن، وهذا ما ترجمته التحركات الأخيرة لأبو ظبي في جزيرة ميون بالتزامن مع إنشائها لتشكيلات عسكرية في الساحل الغربي ومحافظة المهرة، وما سبق ذلك من استحداثات عسكرية في جزيرة سقطرى التي تدار حاليا من قبل قوات إماراتية. ويكتنف الغموض الموقف السعودي من المساعي الإماراتية لاحتلال الجزر اليمنية، لكن ثمة من يعيد الأمر إلى تفاهمات وسياسات تقاسم بين الحليفتين، خاصة مع معلومات تشير إلى سيطرة السعودية بشكل تام على جزيرتي بكلان والدويمة قبالة سواحل ميدي.
وتبدو حكومة هادي كالمتفرج إزاء هذه الممارسات التي أثارت سخط الأوساط اليمنية مع اختلاف توجهاتهم بما فيهم أتباعها، فيما عزز الأمر موقف صنعاء الذي تلخصه في الدفاع عن سيادة اليمن ووحدتها واستقلاليتها.
أكد أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السوري أن المشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية دليل على التمسك بالسيادة والقرار الوطني ورفض أشكال التبعية والوصاية. وقال سوسان إن إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيشكل انطلاقة لتعزيز الإنجازات الميدانية وإنهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي وتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا. كما نظم أبناء الجولان المحتل مسيرة سيارات مؤكدين أن إجراء الانتخابات في موعدها شكل انتصارا جديدا لسوريا على كل أعدائها. حول استمرار عملية فرز أصوات الناخبين في سوريا نستمع إلى التقرير التالي.
بالفعل أعلنت مجموعة من اللجان الانتخابية في المحافظات عن انتهائها من فرز الأصوات، وكان أبرز تلك المناطق التي تم إنهاء فرز الأصوات فيها هي دير الزور ومحافظة الحسكة، محافظة حمص، محافظة اللاذقية، محافظة حلب. واللافت في الأمر أن محافظة الحسكة وتحديداً مدينتي القامشلي والحسكة أكد رئيس اللجنة الانتخابية العليا فيها أن الأصوات بلغت أكثر من 70% من الأصوات الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، وهذه نسبة كبيرة جدا نظرا للتضييقات الكبيرة التي كانت تمارسها قصد على الأهالي ومنعهم من الوصول إلى مراكز الانتخاب ورفعها سواء الترابية وقطع الطرقات والترهيب للأهالي، إلا أن الاحتجاجات الكبرى للأهالي على هذا الأمر دفع قصد إلى فتح سواء الترابية ووصول عدد من الناخبين في ساعات متأخرة قبل إغلاق صناديق الاختراع لممارسة حقهم الدستوري. هذه النسبة تعتبر بحسب المراقبين في دمشق نسبة جيدة جدا، بالإضافة إلى الإقبال الشديد والكبير في كافة المحافظات السورية الذي دفع أولا اللجنة القضائية العليا للانتخابات إلى تمديد مدة الانتخابات 5 ساعات حتى الساعة 12 من مساء الأمس، وأيضا إلى مد الكثير من مراكز الانتخاب ومراكز المحافظات بصناديق اقتراع جديدة نظرا لامتلاء هذه الصناديق وأيضا سجلات اقتراع. النسبة العالية من المشاركة في الانتخابات بالأمس كانت مفاجئة لجميع المراقبين، وكانت تحمل دلالات كبيرة من الداخل السوري إلى الخارج، والرأي العام العالمي هو تمسك السوريين بقرارهم وخيارهم وحفاظهم على حقهم الدستوري في المشاركة بهذا الاستحقاق. يعني نحن نتحدث عن كمية كبيرة وهائلة من الأصوات تحتاج عبر الفرز اليدوي إلى وقت طويل، لكن مصادر في اللجنة العليا للانتخابات قالت أن هذه النتائج قد تظهر بين اليوم وغدا بشكل مبدئي، والعمل يجري بشكل متواصل وسريع في جميع مراكز الفرز التي تشرف عليها اللجنة القضائية العليا بشكل مباشر في جميع المحافظات. من المتوقع بين اليوم وغدا أن تعلن النتائج بشكل نهائي.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى دولة جيبوتي. وأوضح الرئيس المصري أنه استعرض مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، مؤكدا حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة. أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجوم بقذيفة في إقليم فارياب بشمال البلاد. وأوضحت شرطة إقليم فارياب أن شرطيين 2 من بين المصابين، مضيفة أن جماعة طالبان نفذت الهجوم مستهدفة أفراد الأمن بشكل أساسي، ولم تعلن طالبان مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. عرض رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خطة لتسوية الخلاف الحدودي الأخير مع أذربيجان على خلفية تزايد التوترات بين الطرفين. رئيس وزراء أرمينيا اقترح نشر مراقبين دوليين في منطقة حدودية متنازع عليها مع أذربيجان، وأكد باشينيان أن خطته تقضي بانسحاب القوات الأذربيجانية والأرمينية إلى مواقعها الأصلية في منطقة ستوك خوزانوار المتنازع عليها ونشر مراقبين دوليين على طول الحدود بهدف تدقيقها. أفرجت السلطة العسكرية في جمهورية مالي عن رئيس البلاد ورئيس وزرائه مع تجديد القبضة على دفة الحكم. وصرح مصدر عسكري مسؤول أنه تم الإفراج عن الرئيس بهنداو ورئيس الوزراء مختار وان، وعاد إلى العاصمة باماكو بعد اعتقالهم مع شخصيات رفيعة أخرى قبل أيام. إلى ذلك دنا مجلس الأمن الدولي بالإجماع الإطاحة بالسلطة دون حديثه عن انقلاب أو التلويح باتخاذ إجراءات قسرية، معتبرا أي تغيير للمسار الانتقالي بالقوة مسألة غير مقبولة. بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم لنهاية حصادنا لهذا المساء. لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. الرئيس الإيراني يعلن حصول توافق في مفاوضات فيينا على رفع الأجزاء الرئيسية للحظر. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قرارا لتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية على غزة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم سيداتي سادتي حصاد المساء الإخباري. شكرا لحسن متابعتكم وشكرا لجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت، وكم من عثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسألك كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك إلهي، فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت، وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص زلفة لديك فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
وين شد ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
مات من نسيت شفت البسمات ما حفاظ للأمل كلمات